بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قلنا استأخذنا بعض الأدلة التي تثبت على عذاب القبر، تقول منها من القرآن. اليوم تجزون عذاب الهون، فسر دون ذلك أي دون ماذا؟ دون عذاب الآخرة. وقد غير المراد بعذاب الدنيا، وقيل المراد به ماذا؟ عذاب القبر. نعم. ولذيقنهم من عذاب الدنيا دون عذاب. قلنا استشكل بعضهم قول لعلهم يرجعون، فكيف الجواب؟
الجواب انه قال من ومنك تقدر يحمي العذاب،
اي انه يذيق من العذاب الدنيا، وبقي لهم ماذا؟
بقي له العذاب،
بقيه من العذاب ايش؟ الادنى. طيب أحسن. وأدلة السنة كثيرة، ذكر أن الروح لها بالبدن خمسة تعلقات.
تعلق
عند
ما زال في بطن أمه.
نعم.
تعلق عند خروجه إلى الدنيا. تعلق عند النوم.
حال النوم فهي تعلق به نوج وتفارقه نوج آخر.
وتعلق به القبر. تعلق أحيانا وأحيانا.
في البرزخ. نعم.
وتعلق أكمل تعلقه في الآخر.
أحسن. نواصل نقرأ. نعم. ابن القيم عقد له مسألة في كتاب الروح أن الموتى يسمعون، ليس بصحيح. لا يسمعون إلا فيما ورد به الدليل، مثل قرع النعال، أيضا مثل ماذا؟ يعني الله عز وجل عندما أهلك بعض الأمم جعل آية لبعض الأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم خاطب أهل القليب أو لا؟ قال يا رسول الله ما تكلمون أجساد لا أرواح فيها؟ قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. وأيضا صالح خاطب قومه فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي. وأيضا شعيب جاء في القرآن عن صالح وشعيب فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي. فالصحيح أن يقال سماع الموتى فيما جاء به الدليل نثبته، والأصل هو عموم قول الله عز وجل فإنك لا تسمع الموتى، وقول الله عز وجل وما أنت بمسمع من في القبور، وقال الله تعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وأدلة كثيرة في القرآن تبين أن الموتى لا يسمعون، هذا هو الصحيح. وقد ألف فيه ابن الآلوسي صاحب التفسير ولده رسالة سماها الآيات البينات في عدم سماع الأموات عند الحنفية السادات أو نحو ذلك، حققها الشيخ الألباني رحمه الله، وقدم لها مقدمة نافعة في أكثر من 50 صفحة قرر فيها هذا القول، وأن الموتى لا يسمعون. استدل له ابن القيم بأدلة ليس، قال السلام على القبور، السلام عليكم أهل الديار، قال لو كانوا يسمعون ماذا؟ لو كانوا لم لا يسمعون فكيف نسلم عليهم؟ وهل هذا صحيح؟ فقد شرع السلام على أشياء كثيرة وهي إيش؟ لا تسمع. على سبيل المثال من يصحح حديث الهلال؟ يخاطبه أو لا؟ يخاطبه، اللهم أهل له وعلي، ثم يقول ربي وربك الله هلال رشد. النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة قال والله إنك لا أحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. وهكذا أدلة كثيرة فيها خطاب من لا يسمع تنزيلا له منزلة ماذا؟ من يسمع. لا، جاء في هذا آثار. والعجيب أن ابن القيم ذكر في هذا رؤى ذكر يمكن 50 رؤية لبعض السلف وبعض العلماء أنه رأى أنه ماذا يشعرون بزيارة أقاربهم أو يسمعون، كل هذا ما عليه دليل. هذا هو يقول يعني يشعرون بالذي يزورهم، يعني حي يزورهم يشعرون به، فما في على هذا دليل. بل هذا كما قال الشيخ الألباني، قال مثل هذا القول هو الذي جرأ كثير من عبال القبور على عبادة القبور، زعما منهم أنهم يشعرون بهم وأنهم يسمعونهم وأنهم. هو ابن القيم ناقش هذه المسائل كلها في كتاب الروح، وقد كنت كتبت عليه حاشية واسعة، نسأل الله تعالى أن يسر إخراجها. وكل هذا المبحث الذي ذكره الشارح هنا ملخص من كتاب الروح، بل بنصه، إنما يختصره إلا يذكر كلام ابن القيم بنصه. قال الشارح رحمه الله: وليس السؤال في القبر للروح وحدها كما قال ابن حزم وغيره، من قيم ابن حزم يمنع ماذا إعادة الروح إلى الجسد، يقول لا تعود، فقال السؤال في القبر للروح وحدها ولا تعود إلى الجسد. قال: وأفسد منه قول من قال إنه للبدن بلا روح، وهذا قول عجيب فاسد كما قال الشارع، كيف يسأل البدن وهو بلا روح؟ ولا حديث الصحيحة ترد القولين، فالصحيح أن السؤال يكون للروح والجسد، وأنه على ما جاء في حديث البراء: فترد إليه روحه فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه بعد أن تعاد روحه في جسده. قال: وكذلك عذاب القبر يكون للنفس والبدن جميعا. باتفاق أهل السنة والجماعة، نقل الاتفاق شيخ الإسلام وغيره، تنعم النفس وتعذب مفردة عن البدن ومتصلة به. تنعم النفس وتعذب مفردة عن البدن ومتصلة به. الأصل أن الروح تبقى بعد مفارقة البدن إما في نعيم أو عذاب، وتتصل بالبدن أحيانا فيحصل لها معه النعيم أو العذاب. قال: واعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ. الأصل في معنى البرزخ أنه الفاصل بين الشيئين، قال الله تعالى: في البحرين وجعل بينهما برزخا، أي فاصلا، فسمي القبر برزخا لأنه فاصل بين الدار الدنيا والآخرة التي هي الجنة والنار، مع أن القبر أول منازل الآخرة. قال: واعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ، فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه، قبر أو لم يقبر، أكلته السباع أو احترق حتى صار رمادا ونصف في الهواء أو صلب أو غرق في البحر وصل إلى روحه وبدنه من العذاب أو النعيم ما يصل إلى المقبور. وهذا نؤمن به ولا نسأل كيف يكون ذلك لعموم الأدلة، فنؤمن أن كل من مات وهو من أهل النعيم ينعم، وكل من مات وهو من أهل العذاب يعذب في البرزخ إلى يوم القيامة أو إلى ما شاءه الله سبحانه وتعالى، سواء قبر أو لم يقبر. قال: وما ورد من إجلاسه واختلاف أضلاعه ونحو ذلك فيجب أن يفهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم مراده، من غير غلو ولا تقصير، فلا يحمل كلامه ما لا يحتمله، ولا يقصر به عن مراده وما قصده من الهدى والبيان. فكم حصل بإهمال ذلك والعدول عنه من الضلال، من الضلال والعدول عن الصواب ما لا يعلمه إلا الله. بل سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام. تأمل هذه الفائدة ما أجملها، وهي من كلام ابن القيم. بل سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام. رب بعض البدع، بل كل البدع كما يقول هنا ناشئة عن سوء الفهم، إما مع سوء القصد أو مع حسن القصد. قد يكون ساء فهمه وقصده حسنا، وقد يكون ساء فهمه وقصده سيئا. وهو أصل كل خطأ في الفروع والأصول، ولا سيما إذا أضيف إليه سوء القصد، والله المستعان. بل كم من بدع حصلت أيضا مع حسن القصد، ولكن إذا أضيف إلى سوء الفهم سوء القصد فهذا شر كثير. قال: فالحاصل أن الدور ثلاثة: دار الدنيا، ودار البرزخ، ودار القرار. ولماذا سميت دار الدنيا بهذا الاسم؟ ما؟ قيل لدنوها وقربها عن الآخرة، فهي أقرب من الآخرة. وقيل لدنو منزلتها ومكانتها، ذكر هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، تقدم معه أنها سميت الدنيا بالدنيا لدنوها وقربها، وأنها قبل الآخرة، أو لدنو منزلتها ومكانتها بالنسبة للدار الآخرة. قال: ودار البرزخ. لماذا سميت بهذا البرزخ؟ قلنا لأنها فاصل بين دار الدنيا ودار القرار، والبرزخ في لغة العرب معناه الفاصل. قال: ودار القرار. لماذا سميت بذلك؟ لأنه لا انتقال بعدها، بل هي مستقر للجميع، إما في الجنة أو في النار. قال: وقد جعل الله لكل دار أحكاما تخصها، وركب هذا الإنسان من بدن ونفس، وجعل أحكام الدنيا على الأبدان، والأرواح تبع لها، وجعل أحكام البرزخ على الأرواح والأبدان تبع لها. فإذا كان يوم حشر الأجساد وقيام الناس من قبورهم، صار الحكم والنعيم والعذاب على الأرواح والأجساد جميعا. فإذا تأملت هذا المعنى حق التأمل، ظهر لك أن كون القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار مطابق للعقل، وأنه حق لا مرية فيه، وبذلك يتميز المؤمنون بالغيب من غيرهم. وهذا بيان جيد وتفصيل جيد، أن لكل دار أحكاما تخصها، فليست أحكام الدار الدنيا كأحكام دار البرزخ، وليست أحكام دار البرزخ كأحكام الدار الآخرة. بل الذي يتعب في الدنيا والذي يحصل له الألم غالبا هو ماذا؟ الجسد، والروح تبع لذلك. والذي ينعم ويعذب في الآخرة هي ماذا؟ الروح، والجسد تبع لها. فإذا كان يوم القيامة جعل الله تعالى أحكام الآخرة على الروح والجسد جميعا. قال: ويجب أن يعلم أن النار التي في القبر والنعيم ليس من جنس نار الدنيا ولا نعيمها، وإن كان الله تعالى يحمي عليه التراب والحجارة التي فوقه وتحته حتى يكون أعظم حرا من جمر الدنيا، ولو مسها أهل الدنيا لم يحسوا بها. يعذب بما شاء الله في قبره، فيضيق عليه قبره ويأتيه من حر النار حتى يصير قبره كأنه ماذا؟ مكان من النار، وكأنه حفرة من حفرة النار، كما جاء في حديث البراء أنه يفتح له باب إلى النار فيأتي من حرها وسمومها إلى قبره. قال: بل أعجب من هذا أن الرجلين يدفنان أحدهما إلى جنب صاحبه، وهذا في حفرة من حفر النار، وهذا في روضة من رياض الجنة، لا يصل من هذا إلى جاره شيء من حر ناره، ولا من هذا إلى جاره شيء من نعيمه، وقدرة الله أوسع من ذلك وأعجب. ولكن النفوس مولعة بالتكذيب بما لم تحط به علما. وقد أرانا الله في هذه الدار من عجائب قدرته ما هو أبلغ من هذا بكثير، وإذا شاء الله أن يطلع على ذلك بعض عباده أطلعه وغيبه عن غيره، ولو أطلع الله ذلك على ذلك العباد كلهم لزالت حكمة التكليف والإيمان بالغيب، ولما تدافن الناس، أي لما دفن بعضهم بعضا، كما في الصحيح في صحيح مسلم عن زيد بن ثابت رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. ولما كانت هذه الحكمة منتفية في حق البهائم سمعت ذلك وأدركته، إنه لو سمعه الناس لما دفن بعضهم بعضا، ولما تجروا على القرب من القبور إذا كانوا سيسمعون أصوات المعذبين. ولما لم تكن البهائم كذلك سمعت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسمعه كل شيء إلا الثقلان الجن والإنس، ولو سمعه الإنسان لصعق. قال: وللناس في سؤال منكر ونكير، هل هو خاص بهذه الأمة أم لا؟ ثلاثة أقوال: الثالث التوقف. فما هو القول الأول إذا كان الثالث التوقف؟ القول الأول أنهم يسألون، أي أن غير هذه الأمة يسألون في قبورهم. والقول الثاني أنهم لا يسألون. والقول الثالث التوقف، وهو قول جماعة منهم أبو عمر بن عبد البر، فقال في حديث زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن هذه الأمة ابتلى في قبورها، منهم من يروي تسأل، وعلى هذا اللفظ يحتمل أن تكون هذه الأمة قد خصت بذلك. إن هذه الأمة، قالوا غيرها ماذا؟ لا يسأل، لأن السؤال في حق هذه الأمة. وهذا أمر لا يقطع عليه، ويظهر عدم الاختصاص، والله أعلم. الشارح يقول: يظهر عدم الاختصاص، إن السؤال عام في حق هذه الأمة وحق غيرها. وهذا الذي استظهره الشارح، استظهره ابن القيم رحمه الله، أن السؤال عام وليس بخاص بهذه الأمة، ورجح هذا القول السفاريني في كتابه البحور الزاخرة، وهو كتاب مفيد متأخر، لخص كتاب الروح والتذكرة القرطبي وشرح الصدور للسيوطي وغيرها، مطبوع في 3 مجلدات، البحور الزاخرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة ونحو ذلك. ورجح هذين أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح الواسطية، أن الأمم السابقة تسأل. ويدل على هذا حديث صريح، حديث عائشة في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما تفتن يهود. دخلت امرأة على عائشة من اليهود فقالت: أعاذك الله من فتنة القبر، فذكرت عائشة ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال: إنما تفتن يهود. والفتنة هي ماذا؟ السؤال. فالنبي عليه الصلاة والسلام أثبت أن يهود تفتن. يدل على أيضا ما بنحوه جاء حديث عائشة في مسند أحمد، أن امرأة يهودية دخلت على عائشة قالت: أعاذك الله من فتنة القبر ومن فتنة عذاب القبر، فذكرت عائشة ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: يا عائشة، هل شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم كفتنة المسيح الدجال أو أشد؟ الشاهد منه أن هذه المرأة اليهودية كانت تعرف فتنة القبر، ودعت لعائشة أن الله ماذا؟ يجيرها من فتنة القبر، فمعنى أن هذا الأمر معلوم عندهم، وأنه مما جاءت به أنبياؤهم أنهم يفتنون في قبورهم، فليست الفتنة خاصة بهذه الأمة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قال فإذا كانت هذه الأمة وهي أشرف الأمم تسأل، فمن دونها من باب أولى. من دونها يسأل من باب أولى. بقي هنا تنبيه، وهو أن كل أمة تسأل عن نبيها، ليس معنى أنهم يسألون عن النبي صلى الله عليه وسلم محمد، بل كل أمة تسأل عن نبيها. وأما حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فهل فيه نفي أن الأمم الأخرى تبتلى؟ لا، لو قال إنه لا يبتلى في القبر إلا هذه الأمة لكان دليلا في ذلك، لكن قوله إن هذه الأمة تبتلى في قبورها إثبات أن هذه الأمة تبتلى في قبورها، ولا يمنع أن غيرها يبتلى أيضا في قبره. وحديث عائشة صريح في ذلك: إنما تفتن يهود، ثم أوحي إليه عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة أيضا تفتن. قال: وكذلك اختلف في سؤال الأطفال أيضا. ذكر هذا ابن القيم رحمه الله في الروح، وذكر في المسألة قولين ومال إلى القول بأنهم يسألون، وهذا القول جزم به القرطبي في التذكرة أن الأطفال يسألون، واستدل له بأثرين: أثر سنده صحيح عن أبي هريرة، وأثر في إسناده رجل مبهم عن عائشة. أثر أبي هريرة أنه صلى على جنازة صبي فسمع من دعائه أنه يدعو أن الله تعالى يقيه من عذاب القبر. وأثر عائشة أنه مرت بها جنازة صبي فبكت، فقال لها: ما يبكيك؟ قالت: أشفقت علي من ضمة القبر. السفاريني رحمه الله يقول: الظاهر أن العذاب والضمة ونحوه لا يكون إلا بعد السؤال، وقد صحح هذا القول شيخ الإسلام رحمه الله وذكره عن أكثر أهل العلم، وهو الذي لم يذكر أبو الحسن الأشعري عن أهل السنة غيره، ذكره أبو الحسن عن أهل السنة. فهو قول أكثر العلماء، وهو قول أهل السنة والحديث، وهو الذي ذكره أبو الحسن عن أهل السنة والجماعة في كتاب مقالات الإسلاميين. قال شيخ الإسلام: وهو مقتضى نصوص الإمام أحمد. بقي كيف يسألون؟ ذكر شيخ الإسلام وقبله القرطبي أنها تكمل لهم عقولهم، أنها تكمل لهم عقولهم فيسألون ويستطيعون الجواب ويعرفون بذلك نعيمهم. الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول: لا مانع من سؤال الصبي المميز، وكما ترى أن القول الأول أنه عموم الصبي، وأنه يكمل له عقله ويكمل له إدراكه، فلا مانع من سؤاله. قال: وهل يدوم عذاب القبر أو ينقطع؟ جوابه أنه نوعان. كلها هذه المسائل هي مسائل في كتاب الروح، يذكر ابن القيم مسألة وربما يبسطها في صفحات أشار إليها الشارح إشارة. وهل يدوم عذاب القبر أو ينقطع؟ جوابه أنه نوعان، منه ما هو دائم كما قال تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فظاهر الآية أنها أنهم يعرضون يعرض عليهم العذاب إلى قيام الساعة يعرضون على النار. وكذا في حديث البراء بن عازب في قصة الكافر ثم يفتح له باب إلى النار فينظر إلى مقعده فيه حتى تقوم الساعة. روى الإمام أحمد في بعض طرقه ويظن ما يدل على العذاب الدائم حديث سمر بن جندب الطويل انطلق انطلق قال فلا يزال يفعل به ذلك إلى أن تقوم الساعة. أيضا حديث ابن عباس في غرز الجريدتين في إشارة إلى ذلك قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، دليل أنهما إن يبستا أنه ماذا العذاب في حقهما مستمر ولم يخفف. فهذا النوع الأول وهو عذاب القبر الدائم. قال والنوع الثاني أنه مدة ثم ينقطع، أي أنهم يعذبون مدة من الزمان ثم ينقطع. وهذا عذاب بعض العصاة الذين خفت جرائمهم فيعذب بحسب جرمه ثم يخفف عنه كما تقدم ذكره في الممحصات العشر، تقدم التي هي أسباب سقوط عذاب جهنم عشرة. قال وقد اختلف في مستقر الأرواح، في مسألة طويلة ذكرها ابن القيم في نحو 50 صفحة، أين مستقر الأرواح بعد الموت إذا قبضت أين تذهب. وقد اختلف في مستقر الأرواح ما بين الموت إلى قيام الساعة، لأن إذا قامت الساعة ترد إلى جسدها. فقيل أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكافرين في النار. وقيل إن أرواح المؤمنين بفناء الجنة على بابها، واضح فناء الجنة، ما هو فناء الدار؟ هو المتسع الذي يكون أمامه، يسمي الناس الآن بالحوش، بفناء الجنة. فقيل إن أرواح المؤمنين بفناء الجنة على بابها يأتيهم من روحها ونعيمها ورزقها. وقيل على أفنية قبورهم. وقال مالك بلغ لي أن الروح مرسلة تذهب حيث شاءت، صح إلى مالك لكن الله أعلم عن من بلغه، ولا الإسناد إلى مالك ثابت. وقالت طائفة بل أرواح المؤمنين عند الله عز وجل، ولم يزيدوا على ذلك. وقيل إن أرواح المؤمنين بالجابية من دمشق، وأرواح الكافرين ببرهوت. برهوت أنه ولا برهوت؟ برهوت بسكون الراء، ببرهوت بئر بحضرموت. برهوت ها نعرف هكذا بالفتح، هنا ضبطها بالسكون بالفتح، هي برهوت. فناء كأنه بالكسر، فناء الدار. قال وقال كعب، كعب الأحبار، أرواح المؤمنين في عليين في السماء السابعة، وأرواح الكافرين في سجين في الأرض السابعة تحت خد إبليس. هذا ليس عليه دليل تحت خد إبليس، جاء بالدليل حديث البراء أنه اكتبوا كتاب عبدي في عليين، والآخر يقول اكتبوا كتابه في سجين. بقي هل هي الروح؟ ليس هناك دين الروح، بل هذا ماذا؟ الكتاب يكتب. وقيل أرواح المؤمنين ببئر زمزم، وأرواح الكافرين ببئر برهوت. وقيل أرواح المؤمنين عن يمين آدم، وأرواح الكفار عن شماله، وهذا قد جاء في الصحيح أنه إذا نظر عن يمينه أسودة وعن شماله أسودة، فإذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى. بقي هل معنى أن هذا مستقرها؟ لا، لكن قال العلماء المراد الجهة، وإلا فآدم في الجنة وأرواح الكفارين في النار، هل ممكن تكون عن يساره؟ لكن قال العلماء الجهة، أن أرواح المؤمنين بجهة اليمين منه، مو محتمل تكون دونه، ومحتمل تكون بعضها أرفع، ومحتمل يكون معه. وأرواح الكفار في النار يعني عن يساره، ولا مانع أن تكون أسفل لكن في جهات ماذا؟ اليسار، فليس فيه صراحة بذلك. وقال ابن حزم وغيره مستقرها حيث كانت قبل خلق أجسادها، لأن ابن حزم ماذا يقول؟ يقول منذ خلقت يوم الميثاق بقيت ماذا؟ بقيت في مكان معين، ويرسل إلى الأجساد منها دفعة بعد دفعة، فيقول ما قبض رجع إلى ماذا؟ إلى المكان الذي كان فيه قبل أن يصل إلى هذا الجسد. وكلام ابن حزم قلنا هل عليه دليل هذا؟ ليس هناك دليل أن الأرواح بقيت من ذلك اليوم إلى هذا اليوم. وقال أبو عمر بن عبد البر أرواح الشهداء في الجنة وأرواح عامة المؤمنين على أفنية قبورهم. جاء في هذا أحاديث ضعيفة أنها تكون بفناء القبر. وعن ابن شهاب أنه قال بلغني أن أرواح الشهداء كطير خضر معلقة بالعرش تغدو وتروح إلى رياض الجنة ثم تأتي ربها كل يوم تسلم عليه. دليل هذا في صحيح مسلم مع بعض الاختلاف، قول أرواح الشهداء كطير خضر، الذي في صحيح مسلم أن أرواح الشهداء في جوف طير خضر وليست هي كطير، وأيضا قوله تأتي ربها كل يوم تسلم عليه هذا يحتاج دليل، لكن في أنها تسرح من الجنة حيث شاءت. وقالت فرقة مستقرها العدم المحض، وهذا قول من يقول إن النفس عرض من أعراض البدن كحياته وإدراكه، وقولهم مخالف للكتاب والسنة. قالوا الروح إنما هي عرض ليست جسما ولا شيء، إنما هي عرض مثل الإدراك. الآن الحي مدرك أو لا؟ فإذا مات أين يذهب إدراكه؟ خلاص ما في إدراك، يعدم لأنه فارقت روحه. قالوا فالروح مثل ذلك، إذا مات تفارقه وليس هناك ماذا؟ لها مكان معين. وقالت فرقة مستقرها بعد الموت أبدان أخر تناسب أخلاقها وصفاتها التي اكتسبتها في حال حياتها، فتصير كل روح إلى بدن حيوان يشاكل تلك الروح. وهذا قول التناسخية منكر المعاد، وهو قول خارج عن أهل الإسلام كلهم، كما ترى ينقل الإجماع على أنه كفر، وقد نقل الإجماع أيضا ابن القيم ابن حزم أنه كفر، وهو قول خارج عن أهل الإسلام كلهم. هذا معنى إنكار المعاد، كل روح تقبض تنتقل إلى جسد آخر وهكذا إلى ما لا نهاية، ما في معاد ولا حساب، فربما الروح الواحدة تكون في ألف جسد، مع من تنعم مع من تعذب، أي الأجساد التي يحصل لها مع النعيم، ما في نعيم ولا عذاب عندهم ولا معاد، فلذا قالوا هذا القول. وهذا القول كما ترى قول كفري، فيه إنكار لأشياء كثيرة مما دل عليه القرآن والسنة من المعاد والجزاء والحساب. قال ويضيق هذا المختصر عن بسط أدلة هذه الأقوال والكلام عليها، من أراد الكلام عليها ومناقشتها وذكر ما استدل به أصحاب كل قول هي في كتاب الروح. قال ويتلخص من أدلتها، لأن هذا الذي يرجحه الشارح وهو اختيار ابن القيم رحمه الله، أنه قال والحاصل من هذا أن الأرواح مختلفة متفاوتة على ما سيأتي تفصيله. ويتلخص من أدلتها أن الأرواح في البرزخ متفاوتة أعظم تفاوت، فمنها أرواح في أعلى عليين في الملأ الأعلى، وهي أرواح الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه، وهم متفاوتون في منازلهم. ومنها أرواح في حواصل طير خضر تسرح من الجنة حيث شاءت، وهي أرواح بعض الشهداء لا كلهم، بل من الشهداء من تحبس روحه عند دخول الجنة لدين عليه. بل من الشهداء من تحبس روحه عن دخول الجنة لدين عليه، كما في المسند عن محمد بن عبد الله بن جحش أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لي إن قتلت في سبيل الله؟ قال الجنة. فلما ولى قال إلا الدين، سارني به جبريل آنفا. الحديث أخرجه أحمد والنسائي والطبراني وغيرهم من طريق أبي كثير مولى الليثيين عن محمد بن عبد الله بن جحش، عن محمد بن عبد الله بن جحش. أبو كثير هذا روى عنه جمع من الرواة، وذكره ابن حبان في الثقات. فلا بأس بتحسين حديثه، فالحديث حسن. زد على ذلك أن له شواهد في الصحيح، له شاهد عن أبي قتادة في صحيح مسلم، وله شاهد عن عبد الله بن عمرو أيضا في صحيح مسلم، له شاهد أيضا عند النسائي عن أبي هريرة، فالحديث بهذه الشواهد صحيح لغيره، هو حسن لذاته وبشواهده هذه يكون صحيحا لغيره. أبو كثير هذا تابعي روى عنه جمع من الرواه، وهذا معلوم عند العلماء أن من روى عنه جمع واشتهر بالرواية أن حديثه ماذا يقبل، وإن لم يؤثر توثيقه عن أحد. كيف هذا تابعي من التابعين، الأصل في تلك القرون كان الخير. زد على ذلك أن ابن حبان قد ذكره في كتابه الثقات، وإن كان ذكر ابن حبان لا يفيده شيئا، فهو قد ذكر ماذا مجاهيل في كتاب الثقات بناء على قاعدة. ما هي قاعدة ابن حبان؟ كل حامل علم ولم يجرح فهو ماذا عدل، لحديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. ولذا تراه يذكر الرجل في ثقاته ويقول لا أعرفه ولا أعرف أباه ولا نسبه، ويذكره في كتاب الثقات. وربما ذكر الرجل في كتاب الثقات ثم يذكره في كتابه المجروحين. ما هو الشاهد من هذا الحديث؟ أنه يقول إن الدين، أي أن بعض الشهداء يقول لا يدخل الجنة بل يحبس بالدين الذي عليه. قال ومن الأرواح من يكون محبوسا على باب الجنة، أي وإن لم يكن شهيدا، كما في الحديث الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت صاحبكم محبوسا على باب الجنة. هذا الحديث أخرجه أحمد والحاكم من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت الشعبي يحدث عن سمرة، من طريق إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت الشعبي يحدث عن سمرة. الشعبي في خلاف، يعني هل سمع من سمرة؟ جزم بعض الأئمة أنه لم يسمع منه كأبي حاتم، مع أنه قد وجدت رواية في مسند الطيالسي صرح فيها الشعبي بالسماع عن سمرة، قال الشعبي سمعت سمرة، ولكن الرواية بالعنعنة أرجح، الشعبي عن سمرة أرجح، مع أن سماع الشعبي من سمرة محتمل وممكن من حيث النظر إلى التاريخ، ومع ذلك الحديث له شواهد، له شاهد عن رجل من الصحابة إسناده صحيح، له شاهد عن رجل من الصحابة إسناده صحيح أن رجلا توفي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأخيه إني رأيت أخاك محبوسا بدين عليه. وله شاهد أيضا عن ابن عباس وشاهد عن أبي هريرة، فهو صحيح بشواهده. ما الشاهد منه؟ أن بعضهم يحبس. قال ومنهم من يكون محبوسا في قبره، ومنهم من يكون محبوسا في الأرض، ومنهم أرواح تكون في تنور الزناة والزواني، وأرواح في نهر الدم تسبح فيه وتلقم الحجارة، كل ذلك تشهد له السنة والله أعلم. ما هو حاصل هذه المسألة؟ أين مستقر الأرواح؟ نقول الأرواح ماذا؟ متفاوتة مختلفة كما جاء في الأدلة. الذي يجمع هذا التفاوت كله نقول ماذا؟ أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكافرين في النار، كذا. لحديث الذي تقدم معنا كعب بن مالك نسمة المؤمن طائر يعلق من شجر الجنة، فعموما أرواح المؤمنين في الجنة وعموما أرواح الكافرين في النار. بقي الذين في الجنة متفاوتون فيها على ما ذكر، والذين في النار متفاوتون فيها. ها ها ها، تتصل بالبدن يحصل لها معه، إذا كان كتب عليه بعض العذاب يتصل لها معه عذاب، وإلا فعموما أرواح المؤمنين في الجنة. منهم من يكون من أصحاب الكبائر والمعاصي، يكون في تنور زنا والزواني، أو يكون في نهر من دم، وإلا الأصل أن مآل أرواح المؤمنين ماذا؟ هو الجنة. وهذا التفصيل يزيل الإشكال. ها؟ ليس كلها عليين هي أعلى الجنة، لكن اكتبوا كتاب عبدي في الجنة، فكتابه ماذا؟ فعليا. أما أنه روح تكون كذلك يحتاجنا الرحمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.